بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. باب علامات المنافق. عقد هذا الباب لعلامات يعرف بها النفاق، والنفاق في الأصل فعال من نافق، أي دخل في النافقاء، والنافقاء جحرة الفأر التي لها عدة مداخل، وهي عبارة عن عدم الوضوح، وأن يكون الإنسان ليس على طريق مستقيم، وإنما يدخل ذات اليمين وذات الشمال كمداخل الفأرة. وسمي بذلك المنافقون لأنهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. وهذا في النفاق العقدي، فالنفاق ينقسم إلى قسمين: إلى نفاق عقدي ونفاق عملي. فالنفاق العقدي هو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطل الكفر، والنفاق العملي هو عدم الوفاء لله ببيعته. فالله تعالى أخذ بيعة على المؤمنين والمؤمنات جميعا، أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن، وقال فيها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذا ترتيب قراءة الجمهور. وقراءة الكسائي: فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. والفرق بين القراءتين أن قراءة الكسائي تدل على معنى لطيف، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما أراد الجهاد من أجل قتل الناس وإبادتهم، وإنما أراد به امتحان الناس في صدقهم مع الله ووفائهم له بمقتضى بيعته. ولذلك بدأ في هذه القراءة: فيقتلون ويقتلون. فأكبر امتحان امتحن الله به العباد هو الجهاد في سبيله، لما فيه من التعرض للشهادة في سبيل الله، ولإتلاف البدن والمال وغير ذلك. و عدم الوفاء لله بهذه البيعة نفاق، ولكنه نفاق عملي لا يخرج من الملة. ودليل ذلك أن أصحابه في المشيئة إن شاء الله عفى عنهم، وإن شاء عذبهم، وذلك ما بينه الله في قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فعلق عذابهم بالمشيئة، فدل ذلك على أن النفاق هنا ليس النفاق الأكبر المخرج من الملة، فالنفاق الأكبر هو النفاق العقدي، وأصحابه أشد عذابا من الكفار، فهم تحتهم في النار يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. أما النفاق العملي فقل ما ينجو منه أحد من المسلمين، لأن الأصل أن هذه البيعة شاقة تشق على كثير من الناس، وقليل منهم من يبذل جهده لإعلاء كلمة الله. فالله وظفنا جميعا وكلفنا في وظيفتين: الوظيفة الأولى السلك الأول، وهو الأدنى في التوظيف، في مستوى التوظيف، مشتركة بين الإنس والجن، وهي العبادة لله، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والسلك الأعلى في التوظيف، وهو الوظيفة الثانية، القيام بالقسط والعدل والاستخلاف في الأرض وإعلاء كلمة الله فيها، وهذا السلك مختص بالإنس، وهو الاستخلاف. ولذلك قال الله لملائكته: وآدم منجدل في طينته، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الاستخلاف مختص بالبشر. والنفاق في هذه الأمة، وكان النفاق العقدي في صدرها لأن الذين يظهرون الإسلام لو قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك فتنة على الناس، فيشيع الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلذلك أراد الله أن لا يقتلهم، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بإظهارهم للناس. ولذلك أنزل الله في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر غزوة غزاها وهي غزوة تبوك، أنزل الله بها السورة المقشقشة وهي سورة التوبة، فلم يزل يقول ومنهم ومنهم كما قال ابن عباس حتى فضحهم جميعا، فضح المنافقين جميعا وأبرزهم. فهذا النفاق العقدي بعد الصدر الأول وبعد أن توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وزالت العلة، لم يعد أصحابه اليوم يسمون منافقين، وإنما يسمون بالزنادقة أو المرتدين أو المستسرين، لاسم الفقه المستسرون، المستسرون أي الذين يسرون الكفر. ولذلك يقتل المستسر بلا استتابة، ليس مثل المرتد العلني، فالمرتد العلني يستتاب ويطلب منه أن يتوب، وإن تاب قبلت توبته، لكن المستسر إذا دعوناه للتوبة يمكن أن يأخذ بحيلة وتقية فيعلن أنه تاب وهو غير تائب في باطنه، فلذلك يقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا. وقد ظهر هذا النفاق بعد زواله في عهد الخلفاء الراشدين، لم يبقى هذا النفاق قائما ولا موجودا، وظهر في أول دولة بني العباس وانتشر واشتهر، وقيض الله له المهدي وهو رابع خلفاء بني العباس، فسعى للقضاء على الزندقة، وكان يحاكم الزنادقة فيقتلهم، وقد حصلت له قصة مشهورة مع الشاعر الحكيم صالح بن عبد القدوس وهو من حكماء الشعراء، وهو صاحب القصيدة الزينبية المشهورة صرمت حبالك بعد وصلك زينب، وقد كان أخذ بهذه النحلة فجيء به إلى الخليفة والدعية عليه أنه زنديق، فقال أنا تائب قبل أن يحاكم، وهو شيخ كبير، فمال الخليفة إلى صدقه وأجلسه إلى جنبه، ثم استنشده شيئا من شعره فأنشد بعض قصائده، فأعجب بها الخليفة إعجابا كبيرا لحكمته، حتى أنشده قصيدته السريعية السينية، وفيها والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، فقال يا حرسي اقطع رأسه فقد حكم الشيخ على نفسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. وقد قتل منهم عدد من أمثال حماد عجرد ومن أمثال بشار، ليس بشار الأسد إن شاء الله يتبعهم، بشار بن برد الشاعر، وبشار بن برد لما قتله الخليفة جاء لتفتيش بيته لعله يجد شيئا يدل على الزندقة أوضح من هذا، وكان رجلا أعمى، فوجد حقا قد ستر بثياب وخيطت عليه، فقال في هذا سره، فما زال يفتح حتى وجد في داخله بطاقة مطوية، فقال هذا سره، فاستخرجها، فإذا فيها لقد هممت أن أهجو آل سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس، فذكرت قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أهجهم، وقلت بيتين لا يزريان بشرف ولا مروءة، وهما دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين شدا بالعفاريت، لا يوجدان ولا يرجى لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت. فضحك الخليفة وقال لو قرأتهما وهو حي لتركته. فهذه الزندقة تظهر وهي في زماننا من أمثال التخلص من الديانة بالكلية، كموجة الإلحاد التي تشيع في بعض البلدان ونحوها من النحل التي هي فساد في الاعتقاد بالكلية وتخلص من الديانات كلها، وهذه ليست خاصة بالمسلمين، فالنصارى ظهرت فيهم الوجودية وظهرت فيهم الشيوعية وظهرت فيهم، وكذلك اليهود ظهر فيهم بعض هذه النحل التي هي مروق عن أصل الديانة كلها، وهذا هو النفاق الأكبر وهو الذي كثر ذكره في القرآن. أما النفاق الأصغر وهو الذي نتحدث الليلة عنه وعن علاماته، ف فهو أخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه خفي في هذه الأمة كدبيب النمل، فهو شديد الخفاء في الناس. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافونه على أنفسهم. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، أشهدك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو يعلم أنه مؤمن ولا يخاف النفاق العقدي، وإنما يخاف النفاق العملي، يخاف أن يكون لم يفي لله ببيعته تماما في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. والبخاري أدرج في هذا الباب أثرا عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه، وهو من قريش وهو من التابعين وكان من سادة الناس، قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على جبريل وميكائيل، على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا هو يخشى النفاق على نفسه. وأخرج فيه أثرا آخر وهو: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. هذا النفاق لا يأمنه إلا من يأمن مكر الله، لأن الإنسان يعلم قطعا أنه مقصر في جنب الله، وما منا أحد إلا وهو يعلم تفريطه في جنب الله. وقد خاطبنا الله جل جلاله على ذلك خطابا كريما فقال: يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فكلنا مفرط في جنب الله، ويعلم فيما بينه وبين الله كثيرا من التقصير في نصرة الله ورسوله وفي إعلاء كلمة الله، وكثير من الناس يلتمس الأعذار لنفسه فيريد النجاة ببدنه ويؤثر العافية العاجلة على العاقبة الآجلة، وكثير كذلك يوفر ماله ويوفر راحة بدنه وجسمه في مقابل نصرة هذا الدين، وهو يعلم أن إخوانا له يحتاجون إلى مساعدته، وأن ناسا من المؤمنين يضطهدون ويضامون فلا تتحرك غيرته للقيام بحقهم. هذا لا شك أنه جانب من جوانب النفاق العملي، أنه عدم وفاء لله بالبيعة. ولذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر هذا النوع من النفاق، وبيّن علامات أصحابه فقال: آية المنافق ثلاثة. الآية معناها العلامة، ألا بلغن قوم الكرام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا، وكما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان أهذا المشهر. آية المنافق علامته المميزة ثلاث، له ثلاث علامات بارزة: إذا حدث كذب فالكذب وصف ذميم ولا ينطبع به إلا منافق، فالمؤمن صادق والإيمان من أصله صدق، ولذلك يحمل صاحبه على الصدق ولا يكذب إلا تحت الضرورة للضرورة أو تحت الإكراه، أو أن يكون ذلك لمصلحة راجحة لا بد منها فيستبيح الكذب بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتان منهن في ذات الله. إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا، وقال إني سقيم، وقال هي أختي، ثلاث كذبات فقط طيلة عمر إبراهيم، ما كذب قط إلا هذه الكذبات الثلاث. والله سبحانه وتعالى عندما جعل إبراهيم قدوة وإسوة للمؤمنين لم يستثني هذه الكذبات الثلاث، بل استثنى أمرا واحدا وهو استغفاره لأبيه، فقد قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هو أسوة صالحة في كل شيء، في الاعتقاد وفي العبادة وفي الجهاد وفي العمل وفي الإنتاج وفي الإخلاص وفي الصدق وفي المعاملة والضيافة وفي كل شيء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذه لا يقتدي به فيها المؤمنون، وكل ما ثبت عن إبراهيم مما سوى ذلك فإبراهيم قدوة لنا، ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. ثم وحنا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وجعله الله أبا لكل المؤمنين، من كان من ذريته من النسب فهو أبوه من الطين، ومن كان من أتباعه فهو من ذريته من الدين، ولهذا قال ملة أبيكم إبراهيم. وهذا ليس خطابا للعرب وحدهم، بل خطاب لكل المؤمنين، سواء منهم من كان من ذريته في النسب الطيني، ومن لم يكن فهو من ذريته بالنسب الديني. وقد قال ابن عباس النسب الديني مقدم على النسب الطيني. فالكذب وصف ذميم في غير هذه الاستثناءات، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل المؤمن يزني قال نعم، قيل المؤمن يسرق قال نعم، قيل المؤمن يكذب قال لا. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة طه في ذكر كلام موسى وهارون لفرعون، نعم، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال ادخلوا إن معكم رسول. فيها أن المفتري لا يفلح، لا ولا أنا قد خاب من افترى، قد خاب من افترى معناه لا يفلح أبدا. فالخيبة هنا لكل مفتر، كل كاذب فهو خائب، لا بد أن تظهر كذبته يوما من الأيام. ولذلك قال زياد بن أبيه ألا إن كذبة الأمير على المنبر بلقاء، ألا إن كذبة الأمير على المنبر إذا أعلنها على المنبر الخطابة بلقاء، يسير بها الناس كالخيل البلقي المشهورة يعرفها الناس فيتناقلونها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث التنفير من الكذب، فقال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وإذا وعد بوعد أخلفه، فالأصل أن الإنسان لا يعد إلا بما هو قادر عليه وبما يريد له به ويستطيعه، لأن الوعد دين وذمة على الإنسان. ولذلك فإن كثيرا من السابقين كانوا يمدحون بأنهم لا يعدون أصلا، لأن وعودهم ناجزة. ولذلك قال أبو طيب المتنبي في شجاع، قال شجاع الذي لله ثم له الفضل إلى الثمر الحلو الذي طيء له فروع وقحطان بن هود له أصل إلى رب مال كلما شت شمله تجمع في تشتيته للعلا شمله. إذا قيل, حلما قال للحلم موضع, وحلم الفتى في غير موضعه جهل. لولا تولي نفسه حمل حلمه عن الأرض لانهدت وناء بها الحمل. تقصدت الآمال عن كل وجهة وضاق بها إلا إلى بابك السبل. ونادى الندى بالنائمين عن السرى فأسمعهم هبوا فقد هلك البخل. وحالت عطايا كفه دون وعده فليس له إنجاز وعد ولا مطلب. ليس له وعد أصلا حتى يحتاج إلى الإنجاز أو المطلب, فليس له إنجاز وعد ولا مطلب. والحكماء يقولون يتفيهق الغمر المغمر مصهبا, والمصقع العد القريحة موجز. الله يعلم أن هذا عاجز فيما يقول وأن هذا معجز كالوعد. يقوى المخلفون بحمله ويهاب عقدة حمله من ينجز. والوعد في مروءة العرب بمثابة اليمين, إذا وعد الإنسان فكأنما أقسم. ولذلك يقول الحكيم قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي. قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية إذا صدرت برتي, ما يمكن أن يحنث فيها. فالإخلاف وصف ذميم كذلك. ومن الأفضل للإنسان أن يعتذر, فالعذر يمكن أن يقبله الناس, ولكن الوعد المخلف وصف ذميم. ولهذا يقول الحكيم حسن قول نعم من بعد لا, وقبيح قول لا بعد نعم. إن لا بعد نعم فاحشة فبلا فابدأ إذا خفت الندى. وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان, إذا أؤتمن فوكلت إليه أمانة خانها. والأمانة كما تعلمون أخت الدين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. وفي حديث حذيفة وسيأتينا إن شاء الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في قلب في جذر قلوب الرجال, فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة. وإنها يسرى عليها في آخر الزمان فتؤخذ من القلوب فيبقى أثرها كالوكت, كجمر دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الجمر إذا وقع على جسم الإنسان ينتفخ وليس فيه شيء. فهذا مكان الأمانة, تشبيه لمكان الأمانة في القلوب, تبقى منتبرة منتفخة وليس فيها شيء. وحذيفة رضي الله عنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم باثنتين, أما أحدهما فقد رأيتها وهي نزع الأمانة, فلقد مضى علي زمان لا أبالي من بايعت منكم أو من داينت منكم, لئن كان مؤمنا رده علي إيمانه, ولئن كان ذميا رده علي ساعيه, ولقد أصبحت وأمسيت ولا أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا في زمان الصحابة الكرام, فكيف بما دون ذلك أيام الخلفاء الراشدين. حذيفة توفي في خلافة عثمان فلا يحدث إلا عن هذا الخلافة الراشدة. وقد صح في حديث حذيفة كذلك في الصحيحين أنه في آخر الزمان تقل الأمانة حتى يقال في بني فلان رجل أمين, قبيلة كلها فيها رجل واحد أمين, حتى يقال في بني فلان رجل أمين. والحفاظ على الأمانة شرف واحترام للنفس, فالإنسان الذي يحترم نفسه لا بد أن يحافظ على الأمانات. ما لدى الحازم اللبيب معارا فمصون وماله قد يضيع. ولهذا اشتهر السموئل بن عادية بالوفاء, لأنه عندما أودعه امرؤ القيس أدراعه وجاء أعداؤه يريدون أخذ الأدراع فامتنع من إعطائهم وأغلق الحصن, أخذوا ولده فقالوا هذا ولدك, سلم لنا أمانتك أمانة امرئ القيس التي أودعها عندك أو نقتل ولدك. فقال اقتلوه فإني حافظ جاري. فاشتهر بالوفاء وصار مضرب المثل بالوفاء بسبب هذه القصة. ولذلك هو الذي يقول إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل, وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. وإذا أؤتمن خان، أعظم الأمانات أمانة الله لدى الإنسان، فلا بد أن يحافظ عليها وأن يحسن تأديتها. ومن الأمانات الأسرار، ما أسر به أي شخص إليك. والإسرار ليس معناه أن يقول لك اكتم عني، بل من حدثك والتفت فقد ائتمنك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصحاب الخيانة للأمانة متوعدون بوعيد شديد يوم القيامة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوصف لكل غادر لواء عند استه، ينادى عليه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان. فيُتضح في الملأ إلى أعلى، نسأل الله السلامة والعافية أن يسترنا ويستره الجميع. ولهذا كان حفظ الأسرار من تمام الأمانة. والعرب كانوا يخافون من الإفشاء، ويقولون: إذا جاوز الاثنين سرهم فإنه بنثي وإفشاء الوشاة قمين. والآخر يقول: إذا ما كتمت السر عمن أوده، توهم أن الود غير حقيقي، وما صلت عنه السر عن ظنة به، ولكنني أخشى صديق صديق. خاف أن يتسرب من خلال عدم الوفاء. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا الحديث بينه وبين سابقه تداخل. ففي حديث أبي هريرة ثلاث آيات هي علامات المنافق، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أربع خصال، ثلاث هي العلامات السابقة، ويضاف إليها خصلة أخرى ليست من العلامات ولكنها خصلة من خصال النفاق، وهي الفجور عند الخصومة. إذا كان الإنسان في وقت الرضا يمدح ويثني، فإذا كان في وقت الخصومة يكذب على خصمه ويفجر في خصومته فيذكره بما ليس فيه. وهذا لا شك وصف ذميم. ولذلك أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وفد تميم في الصحيح، وسيأتينا إن شاء الله، أن الزبرقان أن عمرو بن الأهتم سأل الزبرقان بن بدر أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم به، فأثنى عليه فقال: يا رسول الله، إنه لا يعرف في أكثر مما قال، ولكنه حسدني. فغضب عمرو فطعن فيه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه. هذا التناقض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تزكي حالا ثم تطعن فيه. فقال عمرو: والله يا رسول الله، ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هذا بيان عجيب. قال: يا رسول الله، والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. وهو هذا وصف في الإنسان. والإنسان من الصعب جدا أن يكون مرضيا من كل وجه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستبق أخلا تلومه على شعث أي الرجال المهذب. ولكنه له جوانب يغطي بعضها على بعض ويستر بعضها بعضا، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق فجعله كمالا للرجل، فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فحسن الخلق يغطي على كل العيوب الأخرى، كل العيوب التي في الرجل إذا كان حسن الخلق يسترها حسن خلقه ويغطيها. والفجور في الخصومة دليل على الضعف، أن الإنسان فيه نقطة ضعف، فلذلك يلبس غيره عيوبه: رمتني بدائها وسلت. فالذي يفجر في الخصومة ضعيف، لأنه لو كان قويا لذكر الإنسان لا بد أن يجد فيه ما يعيبه به. وك كل إنسان أيا كان أردت أن تعيبه من غير المعصومين لا بد أن تجد فيه جانبا لو كنت صادقا لكفاك ذلك، وإذا لم تجد فيه عيبا فلا يمكن أن تلصق به ما ليس فيه، هذا نقص للشرف ونقص للدين ونقص للأمانة. فلذلك كانت هذه الخصلة خصلة من النفاق مع الآيات الثلاث، آيات المنافق الثلاث إذا خاصم الفجر. ثم قال البخاري رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. ذكرنا أنه في كتاب الإيمان يريد إثبات أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو هذا الدين، ويشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وكل حديث لديه على شرطه يأتي فيه ما يمكن أن يفهم منه ذلك ويؤخذ منه يأتي به حتى لو كان المأخذ بعيدا. فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر ليلة عظيمة، عظم الله شأنها ورفع قدرها وجعلها خيرا من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وخير في أصلها أفعال تفضيل، معناه أخير من ألف شهر، أفضل من ألف شهر. وقد قال ابن مالك: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فخير تغني عن أخير، فليلة القدر أفضل وأخير من ألف شهر، أكثر خيرا من ألف شهر، وأفضل من ألف شهر لا يقتضي ذلك انحصارا، لأن أفعل التفضيل لا تقتضي انحصارا. إذا قيل فلان أفضل من فلان ليس معنى ذلك أنه أفضل منه بنسبة محددة، فلان أطول من فلان ليس ذلك مقتضي لسنتيمترات بينهما في الطول، وهكذا. فهي خير من ألف شهر، الله أعلم كم تصل إليه تلك الخيرية، وذلك باختلاف العاملين. فمن الناس من يضاعف الله له الحسنات فتكون ليلة القدر في ميزانه بمليارات السنين، ومنهم من تكون له بملايين السنين، ومنهم من تكون له بآلاف السنين، وأقلهم شأنا من تكون أكثر من 83 سنة و4 أشهر، وهذه 1000 شهر، 83 سنة و4 أشهر. وذلك أن فائدة العمر ما يثقل موازين الحسنات يوم القيامة، ليست فائدة العمر أن تتمتع فهذا تحسنه البارة والنملة، وليست فائدة العمر أن تجمع فسيفرق ورثتك ما جمعت. ما فائدة العمر إذن عندما تعرض على الميزان يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تجد ما يثقل كفة حسناتك على كفة سيئاتك، هذا فائدة العمر. وهذه الأمة علم الله قصر أعمارها، ولكن الله فضلها على سائر الأمم فجعل لها مواسم زمانية ومواسم مكانية تضاعف فيها الحسنات ويزداد فيها الثواب. هذه الأمة خصها الله بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة لهذه الأمة المحمدية، فالمسجد الأقصى وإن كان بني من قبل كذلك المسجد الحرام بني من قبل، فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى المسجد الحرام أولا، وهو أول بيت وضع للناس للعبادة، وبعده بنى المسجد الأقصى، وقد بني بعد المسجد الحرام ب40 سنة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الصحيح. ولكن هذه المساجد خص الله بها هذه الأمة، في المسجد الأقصى أسرى الله برسوله صلى الله عليه وسلم إليه من المسجد الحرام إذانا بارتباطه بالمسجد الحرام، وأعلن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حين جمع له الأنبياء وحشرهم فصلوا وراءه، وأعلن رفع قدره وعلو مكانته عندما نصب له المعراج منه إلى السماء فتعدى السماوات السبع العلى، وأرصد له في كل سماء من يستقبله ممن صلى وراءه الآن في المسجد الأقصى، سلك بهم طريقا أسرع من التي سلكها برسوله صلى الله عليه وسلم ليستقبلوه مرحبين في كل سماء من السماوات. أول سماء عندما وصل جبريل إلى باب السماء الدنيا استأذن فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء، ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم عليه السلام وإذا عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه، والنسم اسم جنس واحدة هو نسمته، فهي نسمات بني آدم عن يمين آدم وشماله. والأسودة جمع سواد، وهو الشخص، الشخص أيًا كان يقال رأيت سوادًا ولو كان أبيض، فالمقصود به الشخص. فرأيت أسودة عن يمينه وأسودة عن شماله، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فالذين عن يمينه أهل السعادة، إذا نظر قبلهم ضحك لكثرة أهل السعادة من بنيه، والذين عن شماله أهل الشقاوة من بنيه، إذا نظر قبلهم بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. وهذه الأرواح ليست هي الحياة، وإنما هي كيان الإنسان وشخصه الحقيقي. الشخص الباطني للإنسان هو روحه، وهي التي تنفخ فيه عندما يكمل 24 في بطن أمه، وقد كان حياً قبل ذلك، الحياة فيه من البداية. فالحيوانات المنوية فيها حركة وحياة، الحياة هي معنى هذه الحركة. فالروح ليس معناها الحياة، ولذلك يتوهم ذلك بعض الفقهاء، فيرون أنه يمكن الإجهاض قبل 4 أشهر إذا احتيج إلى ذلك، وهذا غير صحيح. فالإجهاض قتل لحي موجود فيه حياته، وإن كان لم تنفخ فيه الروح هو حي. فالروح التي تنفخ أمر غيبي من أمر الله، وهو شخصية الإنسان وكيانه الخاص به، وهي في السماء الدنيا الآن الأرواح هنالك، وتنفخ في الأجساد مدة محددة يعلمها الله ويكتبها، ثم تنزع من هذه الأجساد. فأرواح السعداء تعرج، تفتح لها أبواب السماء، وأرواح الأشقياء تعرج ثم ترد، لأن الله قال لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فترد إلى الأرض السابعة وهي سجين، فتسجن هنالك إلى أن يؤذن برجوعها إلى الأبدان، عندما ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ولما علم الله سبحانه وتعالى قصر أعمارنا هذه معشر هذه الأمة، جعل الله لنا هذه المواسم الزمانية وهذه المواسم المكانية. المواسم الزمانية يوم الجمعة، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتينا في الصحيح، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة، إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، هذا يوم الجمعة. كذلك رمضان فهو كله بركة وفضل، كذلك الأشهر الحرم التي ميزها الله عن سائر الأشهر، فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومنها بالخصوص 10 ذي الحجة، ومنها شهر المحرم، شهر الله المحرم الذي الصيام فيه هو أفضل الصيام بعد رمضان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وليلة القدر اختلف فيها، فقال الطائفة من أهل العلم هي الليلة التي يقدر الله فيها ما هو كائن في السنة. فأنتم تعلمون أن قدر الله الذي تؤمنون به جميعا وهو ركن من أركان الإيمان الستة 4 مراحل، هذه مراتب القدر 4. المرتبة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، فقد علم ما هو كائن وما لا يكون، وعلم ما كان كيف يكون وإلى متى يكون، علم كل ذلك تفصيلا. بعلمه السابق جل جلاله، وهو بكل شيء عليم. هذا العلم قديم، وهو علم الله المحيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، لا تحجب عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره في قعره، ولا بحر، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، يعلم السر وأخفى. المرتبة الثانية كتابة ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي التي تسمى بأم الكتاب. الصحف التي عند الله فوق عرشه هي أم الكتاب، لا محو فيها ولا تبديل، ما سوى ذلك من الخطط ما كتب في اللوح المحفوظ قابل للمحو والتبديل، ما كتب مع الجنين وهو في بطن أمه قابل للمحو والتبديل، ما كتب في ليلة القدر من أرزاق الناس ومقادير أمورهم قابل للمحو والتبديل، لكن ما كتب في أم الكتاب عند الله لا يقبل المحو ولا التبديل، لأن الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب لا محو فيها، وذلك أن أم الكتاب ما يكتبه الله فيها غير مشروط بالشروط ولا بانتفاء الموانع، وما سوى ذلك من الكتابات يشرط بالشروط وانتفاء الموانع، فيقال فلان عمره كذا إن لم يصل رحمه، فإن وصل رحمه زاد، أو إن لم يتصدق بكذا فإن تصدق به زاد، يصاب بالمرض الفلاني أو بالآفة الفلانية إن لم يتصدق أو لم يتعوذ أو لم يستغفر. فالدوافع التي تدفع عنه الأقدار هذه، فهذه الشروط تكتب، ويعلم الله ما هو متحقق منها وما ليس متحقق. ولذلك لا بد يا إخواني أن تعلموا أن الغيب ينقسم إلى قسمين، هذا العالم الثاني الكبير الذي لا يساوي عالم الشهادة فيه شيئا، عالم الشهادة نقطة في عالم الغيب. عالم الغيب الكبير ينقسم إلى قسمين، غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي هو الذي لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا الغيب الحقيقي له خمسة مفاتيح تسمى مقاليد الغيب ومفاتيح الغيب، المقاليد هي المفاتيح، هذه خمسة تفتح آفاقا هائلة من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله. هذه المفاتيح الخمسة ما هي؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها المذكورة في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه المفاتيح، هذه المفاتيح أولها علم الساعة، متى تقوم الساعة؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الله جل جلاله. ولذلك قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. إسرافيل هو الملك المكلف بالنفخ في الصور، وقد أمسك الصور بفمه الآن قد التقم هو أصغاليتا، أصغاليتا معناه رفع أحد شقي رقبته ينتظر الإذن له، الآن هذا في العهد النبوي، منذ ذلك الوقت وهو قد التقم الصور وأصغاليتا ينتظر النفخ، لكن لا يعلم متى يؤذن له بالنفخ، لا يدري، وهو ينتظره بكل وقت. كذلك المفتاح الثاني من هذه المفاتيح ينزل الغيث، هذا الغيث الذي ينزل بعض الناس يظنه ظاهرة طبيعية وأنه تبخر المياه تصل إلى درجة معينة يجتمع فيها الحرارة والبرودة في الجو ثم بعد ذلك تردها المغناطيس والكهرباء إلى الأرض، هذا غير صحيح. هذه الغيوث هي رحمات من رحمات الله ينزلها على الأرض فيرينا بها إحياء الموتى والبعث بعد الموت، فإنه يبعث بها الأرض ويحييها بعد موتها. ولذلك كلما جاء ذكر المطر في القرآن يأتي بعده ما يدل على البعث بعد الموت. البعث بعد الموت ذكر في القرآن في 767 آية، 767 آية في القرآن تثبت البعث بعد الموت. فإذا ذكر المطر دائما يأتي بعده وكذلك تبعثون. أنا على هذه الهيئة التي ينبت الله بها النبات ويحيي به الأرض بعد موتها كذلك تبعثون، فتحيون أنتم كإحياء هذا الموات الذي ترون موته. وهذا المطر ينزله الله على الأرض برحماته وفضله، ولذلك قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله، هذا النبات وهذه الفواكه وهذه الأطعمة وهذا الهواء الطلق وهذه الأكسجين الصافي وهذا الغلاف النباتي على الأرض، وحتى غسل الهواء من تنظيفه من ما فيه من الميكروبات والأوبئة الهائلة، كل ذلك من آثار رحمة الله جل جلاله. ورحمة الله واسعة جدا، ورحمته وسعت كل شيء، ولذلك انظر إلى سعتها. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، الليل والنهار من رحمة الله والمطر من رحمته، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا المطر لا يعلم حقيقة نزوله وإنزاله إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ما هو نافع منه وما لا ينفع، وما ينبت وما لا ينبت، وما ينبت حلوا وما ينبت حمضا، وما ينبت ضارا وما ينبت نافعا، وما ينزل في هذا المكان وما ينزل في هذا المكان الآخر، وقطعتان أرضيتان متساويتان في طبيعتهما يسقيهما الله غيثا واحدا طبيعته واحدة، فيخرج من هذه حلوا ومن هذه علقما ومن هذه أبيضا ومن هذه أسودا ومن هذه أحمر ومن هذه أصفر على الاختلاف، ليدلنا على أن الطبيعة ليس لها أي تأثير، وأن الله هو الذي يخلق هذا الخلق بحكمته وإرادته وقدرته ومشيئته. ولذلك قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. لو كانت الطبيعة مؤثرة لكانت هذه القطعة الأرضية الواحدة طبيعتها واحدة، والماء الذي سقاها واحد، والهواء واحد، والوقت واحد، لماذا تنبت هذه ولا تنبت هذه؟ لماذا تنبت هذه شجرة طويلة باسقة وهذه تنبت نباتا لا يخرج إلا نكدا؟ لماذا تنبت هذه حلوا وهذه علقما؟ هذا كله تدبير الله وتحديده، ولا يعلمه إلا الله جل جلاله. الملك يؤمر بسوق المطر إلى المكان الفلاني، ولكن تفصيل هذه الأمور هو الذي من مفاتيح الغيب التي هي من علوم الله جل جلاله المختص. ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام هذا يشمل رحم الأرض وأرحام الخلائق جميعا، الأحياء والجمادات، فالجمادات أيضا لها أرحام وتنتج وتثمر، والنخل يلد ويحمل، وكذلك النباتات الأخرى. فهذه كلها، هذه الأرحام يخلق الله بها هذا الخلق في ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق حتى يصل إلى تمامه. ومثال ذلك الإنسان الواحد منا مكث 9 أشهر وهو في الرحم، وهو يسبح في بركة مياه، ما دخل يوم شيء من الماء، يوما شيء من الماء في حلقه ولا في أنفه ولا في عينيه ولا في أذنيه. ولو انغمس الآن في بركة وهو رجل، هل يمكن أن يثبت تحت الماء لدقائق محصورة؟ هذا هو لطف الله جل جلاله وهذه حكمته. فما في الأرحام لا يعلمه إلا الله. يمكن أن تكتشف أنت أن الرحم الآن فيه حمل، وأن هذا الحمل ذكر أو أنثى، وأنه متعدد أو منفرد، وأنه حي أو ميت، هذا يمكن أن يكتشفه، لكن هذا من الغيب النسبي وليس من الغيب الحقيقي. الغيب الحقيقي أن الله يعلم طول أمعائه وعد عروقه وعدد الكريات البيضاء والحمراء في دمه وعدد أرزاقه وعدد تفكيره وعدد أنفاسه وهل هو شقي أو سعيد إلى آخره. هذه الأمور من علم الله جل جلاله، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الأرزاق هي من علم الله من مفاتيح الغيب، فالله هو الذي يرزق الخلائق جميعاً، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي يخلق هذه الأرزاق ويدبرها لوقتها، الأرزاق جميعاً، كل ما يأكله الناس ويتنافسون فيه ويحترمون عليه من الأرزاق خلقه الله في الأيام الأربعة الأول من خلق الأرض، لأنه قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه الآيات من سورة فصلت ذكر الله فيها تعادل العالمين، العالم السفلي والعالم العلوي. فالعالم السفلي أربعة أنواع، والعالم العلوي أربعة أنواع. فقال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هذه الأراضي، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وهي الجبال، هذا القسم الثاني، وبارك فيها، هذه البركة في الأرض، حتى تتسع لهؤلاء الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله، من النمل والحشرات والزواحف والخلائق كلها بارك فيها. وقدر فيها أقواتها، هذا النوع الرابع من أنواع العالم السفلي، الأرزاق والأقوات في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم ذكر العالم العلوي بالتوازن، فقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات، النوع الأول، قضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، هذا الأمر الذي في السماء هو بمثابة البركة في الأرض، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه الكواكب والنجوم والمجرات وهي في السماء بمثابة الجبال في الأرض، زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، هذا الحفظ الذي في السماء هو بمثابة الأقوات التي في الأرض. فالجميع أربعة مع أربعة، فيقع التوازن بين العالم العلوي والعالم السفلي، وذلك تقدير العزيز العليم جل جلاله. فهذا التقدير في تنزل تقسيم الأرزاق بين الخلائق، لو أنه حشرهم جميعا، حشر الأولين والآخرين، فسألهم: بماذا تحبون أن ترزقوا؟ في أي وظيفة تحبون أن توظفوا؟ سيختار الناس جميعا أكبر الوظائف راتبا وأقلها عملا، أقلها تعبا، وحينئذ تتعطل مصالح الخلائق. لو أن الله شاورهم على الجنس الذي يحبون أن يرزقوا منه لما غاص أحد في البحار، ولما نحت أحد في الجبال، ولما اشتغل أحد في القمامة والشغل البلدي، لكن الله قسم ذلك فكتب بين عيني كل إنسان رزقه، لا يرزق مما سواه، ولو طلب الرزق في كل مكان لا يمكن أن يصل إليه إلا في المكان الذي حدد له، الباب المفتوح له، الباب الأخرى مغلقة بوجهه، لو اصطدم بها مرات وكرات ما فتحت له حتى يأتي إلى الباب الذي فيه رزقه وقد كتب له. ولذلك قال ابن زريق البغدادي: والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه عفوا، ويمنعه من حيث يطمعه. يقول: لكنهم كلفوا رزقا، قد قسم الله رزق الناس بينهم، ما يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا رزقا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات يقنعهم. والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه عفوا، ويمنعه من حيث يطمعه. فلذلك قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. المفتاح الخامس هو قوله: وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الآجال فقد كتب الله الموت على كل حي، كل الأحياء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ف فهذه الآجال حددها الله عنده وأخفاها عن الناس. ومن أعجب ألطاف الله بنا أنه ستر عنا آجالنا بآمالنا، ستر الأجل بالأمل. فكل إنسان منا له أجل محدد، ولكن الله ستره بأمل، فهو يؤمل الحياة ويؤمل البرأة من المرض ويؤمل النجاة من الحوادث ومن كل أمر. حتى الإنسان الذي هو على سرير الموت في المستشفى ولم يبقى من أجله إلا لحظات، ما زال يؤمل الحياة ويؤمل البرأة، لأن هذا الأمل يستر الأجل، وهو لطف من ألطاف الله جل جلاله. فهذه الخمس هي الغيب الحقيقي، ما سوى ذلك الغيب النسبي الذي يطلع الله عليه بعض الناس دون بعض. فأنتم هنا في هذا المجلس العلمي، هذا المجلس من عالم الشهادة بالنسبة إليكم، لأنكم تشهدونه بأسماعكم وأبصاركم. من كان خارج المسجد فهو غيب بالنسبة إليه، ولكنه ليس غيبا حقيقيا، ولذلك اطلع عليه غير الله من المخلوقات. ومثل ذلك كل ما يطلع الله عليه بعض خلقه دون بعض، كالملك المكلف بكتابة هذه الأمور مع جنينه في بطن أمه، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه كانت من الغيب الحقيقي قبل أن يطلع الله عليها الملك، فلما وصلت إلى هذا المستوى علم بها الملك فانتقلت إلى الغيب النسبي. وهكذا كل ما يكشفه الله لعباده من بعض الغيوب تنتقل من كونها غيبا حقيقيا إلى أن تكون غيبا نسبيا، فيطلع الله عليها بعض الناس دون بعض. وهذا الإطلاع ليس فيه خصوصية، الذي ذبح الشاة وشق بطنها وعرف ما في بطنها ما في رحمها لا يستغرب الناس منه ذلك. ما الفرق بينه وبين الذي استعمل أجهزة أخرى لكشف هذا الحمل أو لكشف المرض الباطني الذي هو في داخل جسم الإنسان؟ هذا غيب نسبي وليس غيبا حقيقيا يطلع عليه الإنسان بهذه الوسائط التي قدرها الله لذلك، ولكن لا يطلع عليه إلا من استعمل تلك الوسائط، هو غيب نسبي. وهذه المرحلة وهي كتابة كل ما هو كائن عند الله تعالى في الصحف التي فوق عرشه، هذا ثاني مرحلتان قديمتان، العلم والكتابة. ولذلك ذكرهم الله بقدم فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هاتان المرحلتان الأزليتان من القدر، المرحلتان الأخريان محدثتان، وكان أمر الله قدرا مقدورا والمقدور مفعول، وهاتان المرحلتان محدثتان، ولذلك عبر عنهما بمقدور. ما هما؟ توزيع ما هو كائن على الزمن، ففي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فتوضع فيها خطة السنة. القدر هو استراتيجية الكون كله، والاستراتيجيات لا بد أن يكون لها خطط تفصيلية، وهذه الخطة التفصيلية خطة السنة تكتب في ليلة القدر، فيفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ومع كل جنين وهو في بطن أمه تكتب خطته الشخصية. حتى الأشجار إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم، أشجار لها آجال، فكل ذلك له خطط جزئية. المرحلة الرابعة من مراتب القدر هي تنفيذ ما هو كائن على وفق العلم السابق. فجلستكم هذه علمها الله قبل خلق السماوات والأرض وكتبها في أم الكتاب عنده، ثم قدر أن تكون في هذه السنة في هذا الشهر في هذه الليلة في هذه الساعة، وقدر عدد الحاضرين وعدد استفادتهم وعدد أجورهم وعدد ما ينتفعون به، كل ذلك قدره وكتبه، ثم نفذه على وفق ما علم. تنفيذها الآن لم يتجدد فيه أي شيء عند الله جل جلاله، فعلمه بها بعد أن كانت هو علمه بها قبل خلق السماوات والأرض، ونفس العلم ما تجدد له شيء جل جلاله، لا تعروه الحوادث والآفات، فلا يتغير شيء من علمه ولا من ذاته ولا من صفاته جل جلاله. فلذلك علم هذه الأمور تفصيلا ثم قدرها على وفق ما علم وقضاها على ذلك فكانت. وهذه المرحلة الأخيرة هي التي تسمى بالقضاء، يقضي الله فيها ما علمه وأراده من قبل وكتبه، فيقضيه على وفق علمه دون إخلاف ودون تغيير. هذه المراتب الأربع هي مراتب القدر، وواحدة منها كما ذكرنا هي التزمين المؤقت للخطة، هذه في ليلة القدر خصت بها هذه الليلة، لأنه قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذه الأقدار أيضا هي في ذاتها تنقسم إلى أربعة أقسام، لأن القدر إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين، إلى حلو ومر. فالقدر الحلو، القدر الخير الحلو، ما ييسر الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على الطاعات من العلم النافع وصحة الأجسام والهداية والتوفيق والراحة والغنى، هذا يعين على الطاعات، وهو خير لهم لأنه أعانهم على طاعة الله، وهو حلو لأنه موافق لهواهم ومرادهم. القسم الثاني القدر الخير المر، ما يبتلي الله به عباده المؤمنين من المصائب، هي تكفير للسيئات ورفع للدرجات، وأيضا هي دفع لما هو أعظم منها، هذه من القدر الخير المر، فهي خير لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فهذه الأقدار حتى المصائب هي خير للمؤمنين، ولكنها مرة عندهم لأنهم يكرهونها. ولهذا سيأتينا الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا تجاذب الإرادتين، تجاذب إرادتين من إرادات الله جل جلاله. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن بموته يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا القدر الخير. القدر الشر نعوذ بالله ينقسم أيضا إلى قسمين، إلى شر حلو وشر مر. فالقدر الشر الحلو ما يعجل الله لأعدائه الكفرة الفجرة مما يعينهم على معصيته، تصحيح أجسامهم وما يفتح لهم من التكنولوجيا والعلوم وما يمكن لهم به في الأرض، هذا شر لهم لأنه يعينهم على معصية الله، ولكنه حلو لأنه موافق لأهوائهم ومرادهم. القسم الرابع القدر الشر المر، وهو صناديد القدر، ما يعجل الله لأعدائه من الكوارث والمصائب التي تعجلهم على النار. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ما يصيبهم به من الكوارث والحروب والأوبئة والأمراض والتحطم الطائرات والسيارات والانفجارات، انفجار المراكب الفضائية والمولدات الكهربائية والمولدات النووية، هذه كوارث لا تظنوا أنها منسية، بل هي من قدر الله وهي مرادة لله جل جلاله، ولكنها من القدر الشر المر. كوارث يصيب الله بها أعداءه يعجلهم بها على مصيرهم على النار. فكل ذلك يقدر في هذه الليلة. وهذه الليلة اختلف فيها، فقيل هي ليلة محددة معلومة وأخفاها الله سبحانه وتعالى عن الناس، تكون ثابتة دائما. وهؤلاء الذين قالوا ذلك اختلفوا اختلافا كثيرا، هل هي ليلة 27 من رمضان أو ليلة 23 من رمضان أو ليلة 25 من رمضان أو 21 من رمضان إلى آخره. ولكن القول الراجح أن ليلة القدر متنقلة، أنها ليست ليلة ثابتة، فهي متنقلة وسترها الله سبحانه وتعالى عن العباد ليتنافسوا في البحث عنها، ويوفق الله لها من شاء من عباده. فهي متنقلة لكن لا تتنقل إلا في رمضان، لأن الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. وأيضا هي أرجى في العشر الأواخر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوائل أتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواسط فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواخر ولم يزل يعتكفها حتى توفاه الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وهي في أوتارها أرجاء، أوتار العشر الأواخر أفضل من أشفاعها. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العشر الأواخر قد تكون أوتاراً كلها، كيف ذلك؟ لأنها إما أن تعد من أولها أو من آخرها، إذا كانت عشر ليالي عددتها من أولها أوتارها هي واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، إذا عددتها من آخرها ليلة 30 وليلة 28 وليلة 26 وليلة 24 وليلة 22 هي الأوتار أيضاً إذا عددتها من الآخر، هذا إذا كان رمضان كاملاً. أما إذا كان رمضان ناقصاً أي 29 فحينئذ تكون الأوتار هي الأوتار سواء عددت من الأول أو من الآخر. وهذا العد من الأول والآخر كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال التمسوها في سبع تبقى أو خمس تبقى أو لثلاث تبقى، فهذا عد من الآخر. وكذلك العد من الأوائل هو الأصل وهو الذي جاء فيه عدد كثير من الأحاديث، وبعض أهل العلم يرى أنها في الغالب تكون ليلة جمعة، ليلة الجمعة لها فضل مخصوص وليلة القدر لها هذا الفضل، ولكن في بعض الأحيان لا تكون كذلك، لأن بعض الذين أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلامات عنها رأوا تلك العلامات في غير ليلة الجمعة. هذه العلامات منها ما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أيكم رأى القمر البارحة وقت طلوعه كأنه شق جبنة، شق جبنة أي نصف جبنة تماما مشقوقة، كأنه جبنة مشقوقة. فإذا كان القمر في ليلتها من علاماته أنه يكون كشق الجبنة أو القصعة، فهذه علامة. كذلك أن هذه الليلة سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، فليس فيها حر ولا برد ولا إزعاج. وكذلك هذه الليلة سلام يسلم فيها الملائكة على الناس، وسلام أيضا أمان في ذاتها، الغالب لا تقع فيها المشكلات الكثيرة التي تقع في غيرها. هذه الليلة العظيمة قيامها من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم نحن نعلم أن إعراب إيمانا واحتسابا أنه مفعول لأجله، لأنه مصدر قلبي منصوب للدلالة على التعليل، وهذا هو المفعول لأجله. ولكن البخاري لمح فيه ملمحا آخر أنه هو الحامل والداعي لصيامها لقيامها، فكان ذلك كأنها منه، كأن قيام ليلة القدر من الإيمان ومن الاحتساب. هذا المعنى ليس هو المعنى المتضح، المعنى المتضح أن الإيمان هو الذي حملك على قيامها، وأن الاحتساب أي طلب الثواب والأجر هو الذي حملك على قيامها، فجمعت بين الإيمان الذي هو عقدي والاحتساب الذي هو رجاء في حصول الأجر. والبخاري هنا يلمح إلى ملمح آخر، وهو أن قيامها من الإيمان ومن الاحتساب، لأنه لا يفعله إلا من أراد ذلك، من حمله عليه الإيمان والاحتساب. غفر له ما تقدم من ذنبه أي جميع ما سبق، فيشمل ذلك الكبائر والصغائر، فكلها تكفرها ليلة القدر إذا وفق لها الإنسان، ولذلك قال من حرم خيرها فقد حرم. ثم قال باب الجهاد من الإيمان.
نعم وقت الصلاة
إذن نقف على الجهاد حتى نصلي إن شاء الله. السلام عليكم.